في كتابه منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وكنا ذكرنا شيئا من أحكام الحج، ونواصل الحديث في ذلك بإذن الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والسامعين، ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت ليلة النحر بمزدلفة، وليالي أيام التشريق بمنى، ورمي الجمار والحلقية والتقصير لأجزاءه ذلك. والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، والقران أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد، ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط إن كان رجلا، وتغطية رأسه إن كان رجلا، والطيب رجلا أو امرأة رجلا وامرأة. وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه. وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس مخيطا أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاه. وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشترى به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزي في الأضحية، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها و7 إذا رجع. وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي. ويجزئ الصوم بكل مكان. ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يؤكل منه ويهدى ويتصدق. والدم الواجب لفعل محظور أو ترك الواجب، ويسمى دم جبران، لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه، لأنه يجري مجرى الكفارات. وشروط الطواف مطلقا النية والابتداء به من الحجر، ويسن أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك: بسم الله الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط 7، وأن يتطهر من الحدث والخبث. والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة. وقد ورد في الحديث: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، وسن أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي، وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع. وشروط السعي النية وتكميل السبعة والافتداء من الصفا. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. قال: إلا الإذخر. متفق عليه. وقال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. وقال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. باب الهدي والأضحية والعقيقة. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة، ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة. قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: الأوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. صحيح، رواه الخمسة. وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. وتسن العقيقة في حق الأب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى. صحيح، رواه الخمسة. ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق، ولا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة.
ذكر المؤلف هنا أولا ما يتعلق بأركان الحج. هذه الأركان إذا لم توجد عند الإنسان فإن حجه لم يتم ولم يكمل. ومعنى الركن هو جزء الشيء الذي لا يتم إلا به. وأركان الحج أربعة عند جمهور أهل العلم: أولها الإحرام، والمراد به نية الدخول في النسك، بمعنى الجزم بأنه سيدخل في نسك العمرة. أما رغبة الإنسان فهذه لا تعد إحراما. وهكذا تعليق فعل على الإحرام لا يعد إحراما، وإنما الإحرام بالنية الجازمة بالدخول في النسك. والجمهور على أن النية تكفي، النية التي في القلب تكفي، ويعد الإنسان محرما متى جزم بقلبه أنه قد دخل في النسك. وذهب فقهاء الحنفية إلى أنه لا يعد الإنسان محرما إلا إذا وجد مع النية قول أو فعل، فالقول من مثل التلبية والفعل من مثل التجرد من المخيط. وقد وافقهم جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، والأظهر هو قول جمهور أهل العلم، لقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، فرض بمعنى نوى الدخول في النسك، وفلم يوجب معه فعلا ولا قولا. والركن ومن لم يحرم فإنه لم ينعقد له عمرة ولا حج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوي حجا ولا عمرة. والله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فإنما رتب محظورات الإحرام على من فرض فيهن الإحرام. الركن الثاني الوقوف بعرفة، فمن لم يقف بعرفة في يوم عرفة فإن حجه لم يتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ولقوله صلى الله عليه وسلم من صلى معنا صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر في المزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة في ساعة من ليل أو نهار فقد تم نسكه. وقد اختلف أهل العلم في بداية وقت الوقوف الذي يتأدى به الركن، فقال الجمهور بأنه لا يبتدئ إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، وقال لتأخذوا عني مناسككم. وذهب الإمام أحمد إلى أنه يبتدئ الوقوف بعرفة الذي يتحقق به الركن من طلوع الفجر في يوم عرفة، واستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة في ساعة من ليل أو نهار. الركن الثالث من أركان الحج الطواف، فلا يتم الحج إلا بركن الطواف، والمراد بهذا طواف الإفاضة الذي يكون بعد يوم عرفة، فهذا الطواف ركن في الحج، لا يتم الحج إلا به، لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فأوجب الله عز وجل الطواف. والرابع السعي، والمراد به أن ينتقل الإنسان من الصفا إلى المروة ثم إلى الصفا حتى يكمل سبعة أشواط. والسعي قد اختلف أهل العلم في حكمه على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول بأن السعي ركن كما قرره المؤلف هنا، فمن لم يسع لم يتم له حج ولا عمرة، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، واستدلوا عليه بأن الله تعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فجعلها من الشعائر، واستدلوا عليه بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للسعي وقوله لتأخذوا عني مناسككم. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى وذهب بعض الأئمة إلى أن السعي من المستحبات وليس من الواجبات، واستدل عليه بقول الله جل وعلا فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلم يوجبه وإنما رفع الجناح عنه. وفي الاستدلال بالآية نظر، لأنه لم يقل فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وإنما قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وذلك أنهم في الجاهلية كانوا يظنون أن السعي بينهما فيه حرج على من كان من أهل المدينة، لأن بعض الأصنام التي قد وضعت في المسعى كانوا يقولون إن بينها وبين أهل المدينة عداوة، ولذلك كانوا لا يسعون، فنزلت الآية في رفع تحرج أهل المدينة من السعي بين الصفا والمروة. والقول الثالث بأن السعي واجب فليس ركنا وليس مستحبا مجردا، واستدل أصحاب هذا القول ب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب عليكم السعي فسعوا، فأوجب السعي، ولكن لم يدل دليل على أن السعي ركن. وقالوا كونه من الشعائر لا يعني أنه من أركان الحج، ولعل هذا القول أظهر الأقوال، فيكون السعي بين الصفا والمروة من الواجبات في الحج والعمرة وليس من الأركان. ثم ذكر المؤلف الواجبات وعد منها 6 واجبات: أولها الإحرام من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت بمعنى أنه أوجبها، فدل هذا على أن من أراد النسك وجب عليه أن يحرم منها. قال صلى الله عليه وسلم: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ودل هذا على أن من ترك الإحرام من الميقات وجب عليه دم، لأن تارك واجب من الواجبات يجب عليه دم عند جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة 4. ويستدلون على ذلك بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسك فعليه دم. قالوا: وابن عباس لا يقول بمثل هذا الأمر الذي ليس فيه اجتهاد إلا وهو قد علمه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ثم إن ابن عباس كان مفتي مكة وفتواه تنتشر خصوصا فيما يتعلق بأمور الحج، ولم يرد عن أحد من الصحابة أنه أنكر عليه هذه المقالة، فدل على حصول الإجماع السكوتي على هذا. ومن تجاوز الميقات ثم رجع إليه فأحرم منه فإنه حينئذ يسقط عنه الإثم ويسقط عنه الدم لكونه قد أحرم من الميقات. لكن لو تجاوز الميقات فأحرم دون الميقات ثم عاد وهو عليه إحرامه، فحينئذ الصواب أنه لم يحرم من الميقات وإنما أحرم دون الميقات، ومن ثم فإن الدم قد استقر في ذمته. الواجب الثاني من واجبات الحج الاستمرار في الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، بحيث يدرك جزءا أو لحظة من الليل في عرفة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة حتى غروب الشمس وقال: لتأخذوا عني مناسككم، ولم يؤثر عن أحد ممن حج معه أنه غادر عرفة قبل غروبها، ولم يرخص لأحد من أصحابه أن يغادر قبل الغروب. والقول بالوجوب هو قول جماهير أهل العلم، وذهب الإمام الشافعي إلى أن الواجب إلى أن الوقوف بعرفة ركن، والبقاء إلى الغروب من المستحبات وليس من الواجبات. وبقاء الإنسان في عرفة إلى غروب الشمس يذكر الله جل وعلا ويدعوه ويوحده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليحصل على الأجر العظيم المرتب على من ذكر الله عز وجل في هذا الموطن، لا شك أنه أولى وأحسن. وفيه خروج من الخلاف، والأظهر أن الراجح هو قول الجمهور بوجوب البقاء في عرفة حتى جزء من الليل ولو لحظة واحدة. الواجب الثالث من واجبات الحج المبيت ليلة النحر بالمزدلفة. فالمبيت بمزدلفة ليلة العيد هذا من الواجبات. وقد اختلف أهل العلم في حكم المبيت في مزدلفة من جهتين: الجهة الأولى من جهة حكم المبيت، فقال طائفة بأن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج كما قال طائفة من التابعين واختاره بعض الظاهرية. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن مضرس: من صلى معنا صلاتنا هذه، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة بساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. قالوا فدل ذلك على أن من لم يقف في المزدلفة لم يتم حجه ولم يوجد عنده الركن. وذهب طائفة إلى أن المبيت بمزدلفة حكمه الوجوب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء بمغادرة مزدلفة بليل، فمعناه أنه من الواجبات، إذ لا يرخص إلا عما هو واجب. ثم اختلفوا في مقدار هذا الواجب وبماذا يتحقق، فقال الشافعي وأحمد بأنه من جاءه نصف الليل جاز له مغادرة المزدلفة، ولا يجوز لأحد أن يغادر مزدلفة سواء كان من أهل الأعذار أو من غيرهم. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من أهله بالذهاب إلى منى بليل. قالوا وكلمة ليل تدل على أنه قد مضى معظم الليل، وهذا لا يكون إلا بمضي نصفه. وذهب المالكية إلى أن من جلس في مزدلفة ولو لحظة أجزاه ذلك، فإذا نزل من رحله وجلس بالأرض وأكل شيئا أو تحرك قليلا أجزاه هذا. وذهب بعض الحنفية إلى أنه يجب البقاء في المزدلفة إلى طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة، فدل هذا على أن غير الضعفة لا يرخص لهم. ولعل القول بجواز الذهاب بعد ولعل القول بأن الواجب أن يبقى الإنسان إلى أن يشهد لحظة بعد منتصف الليل هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للضعفة في الذهاب من مزدلفة بليل، وهذا يكون بمنتصف الليل. وورد عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تنتظر القمر، وليلة العاشر يغيب القمر بعد المنتصف بعد منتصف الليل بقرابة الساعة، وهذا اجتهاد منها وتحر منها رضي الله عنها في كونها كانت ترغب في البقاء قليلا في المزدلفة، ولا يعني وجوب ذلك. الواجب الرابع المبيت ليالي أيام التشريق بميناء، والمراد بأيام التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، سميت بأيام التشريق لأن اللحم فيها يقطع ثم يوضع تحت الشمس ليجف من أجل ألا يبادر إليه الفساد، هكذا كانوا يفعلون في الزمان الأول. وسمي تشريقا لأنهم يقددون اللحم ويشققونه ويضعونه أمام الشمس لتشرق عليه. والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق يعني في مساء اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، هذا من الواجبات عند جمهور أهل العلم. قال واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ورخص للسقاة بترك المبيت بمنى، فدل هذا على أن غير أهل الأعذار لا يرخص لهم في ترك البيتوتة بمنى، مما يدل على وجوبه. لكن لو انشغل الإنسان بشغل من الأشغال فإنه حينئذ يلحق بالرعاة والسقاة ومن مات لهم. إذا تكرر هذا فإن جمهور أهل العلم يرون أن المبيت بمنى من الواجبات كما تقدم. وذهب كثير من الحنفية إلى أن المبيت من المستحبات وليس من الواجبات، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لبعض الحجيج بتركه، ولكن الرخصة إنما ثبتت في حق أهل الأعذار الذين يشتغلون بأمر عام ليس بأمر خاص لهم، فالسقاة يسقون الحجيج والرعاة يرعون بهائم الحجيج، وهؤلاء حري بأن يرخص لهم في ترك المبيت بمنى. وأما من لم يكن معذورا فالأصل وجوب المبيت عليه، ويلحق بأصحاب هؤلاء جميع أصحاب الأعذار من مثل المرضى الذين يحتاجون إلى التنويم في المستشفى، ومن مثل من لا يجد مركوبا ينقله إلى منى وبدنه عاجز بحيث لا يتمكن من الذهاب إليها، ومثله أيضا من كان عنده صبية يجد من يقوم بشأنهم، ومثله من لم يجد مكانا مناسبا في منى، فهؤلاء سقط عنهم واجب المبيت لكونهم قد عذروا بهذه الأعذار. الواجب الخامس رمي الجمار. والجمار تقدم معنا أنه في يوم العيد ترمى جمرة العقبة بسبع حصيات، وفي اليوم الحادي عشر ترمى الجمرة الصغرى بسبع والوسطى بسبع والكبرى بسبع، واليوم الثاني عشر كذلك، فيكون الجميع 29 حصاة. وإن بقي الإنسان لليوم الثالث عشر رمى أيضا يكون الجميع 49 حصاة. فإن بقي الإنسان بعد ذلك إلى اليوم الثالث عشر رمى 21 فيكون المجموع 70 حصاة. الواجب السادس الحلق والتقصير. الصواب أن الحلق والتقصير نسك من مناسك الحج، وهو واجب من واجباتها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على المحلقين والمقصرين، فدل هذا على أن الحلق والتقصير نسك، وقال جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فدل هذا على أن الحلق والتقصير من مناسك الحج ومن واجباته. وذهب بعض المالكية إلى أن الحلق والتقصير إنما هو إطلاق من محظور وليس من واجبات الحج، والأظهر هو قول الجمهور لما تقدم من النصوص. قال المؤلف الفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن ترك الركن لا يصح الحج إلا به حتى يفعله على صفته الشرعية، من ترك الطواف لم يتم الحج حتى يطوف طواف الإفاضة. قال وترك الواجب، وتارك الواجب حجه صحيح، لو ترك المبيت بمنى أو المبيت بمزدلفة حجه صحيح، فإن كان متعمدا للترك غير معذور فيه فإن عليه الإثم وعليه التوبة إلى الله جل وعلا من ذلك، وعليه كذلك دم لكونه قد ترك هذا الواجب لما ورد عن ابن عباس كما تقدم. قال أنساك الحج ثلاثة، الذي يقدم يريد الحج لا يخلو نسكه من أحد ثلاثة أمور، أولها أن يريد الحج والعمرة معا بحيث يشرك بينهما في نسك واحد، فهذا يقال له القران، ويكفيه طواف واحد لحجه وعمرته وسعي واحد لحجه وعمرته. النوع الثاني الإفراد، بأن يأتي بحج مفرد ليس معه عمرة. الثالث التمتع، بأن يأتي بعمرة مستقلة فيفرغ منها ثم يتحلل ويتمتع، فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج مرة أخرى. إذن هذه ثلاثة أنساك. قال المؤلف ويخير من يريد الإحرام بين التمتع، وهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه به وقال لولا أني سقت الهدي لتحللت، وقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولتمتعت، فلم يتمنى إلا الأفضل. هذا القول هو قول أحمد والشافعي في تفضيل التمتع. والنسك الثاني القران، وقد قال الإمام أبو حنيفة بأنه أفضل. والثالث الإفراد، وقد رجحه المالكية. ولكل قول من هذه الأقوال وجهته، والخلاف إنما هو في الأفضلية وليس في الجواز. قال: فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، ويفرغ من العمرة ثم يحرم بالحج من عامه بشرط أن لا يعود إلى بلده بين عمرته وحجه. وسواء قصد الإنسان التمتع أو لم يقصده يكون متمتعا، متى أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم حج في عامه كان متمتعا، سواء نوى التمتع أو لم ينوه. والمتمتع يجب عليه دم ضري المسجد الحرام، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فحاضر المسجد الحرام هم من كان ساكنا في مكة وبجوارها ممن يتصل عمرانها بمكة، فهؤلاء يجوز لهم أن يتمتعوا بأن يعتمروا في أشهر الحج ويحجوا من عامهم، وإذا فعلوا ذلك لم يجب عليهم الهدي، هذا هو الصحيح. وقال بعضهم: حاضر المسجد الحرام ليس من أهل التمتع، لكن الصواب هو القول الأول، لأن الاستثناء إنما هو من الهدي. النوع الثاني الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا ليس معه عمرة. والثالث القران، بأن يأتي بعمرة وحج معا في نسك واحد، أو يحرم بالعمرة مفردا لها أو متمتعا بها إلى الحج، ثم قبل أن يشرع في الطواف يدخل الحج عليها، وذلك لعذر من الأعذار. وإلا فإن الأصل أن المتمتع لا يجوز له أن يقلب نسكه، بخلاف المفرد والقارن، فإنه يجوز لهم أن يقلبوا النسك إلى التمتع على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما تقدمت المسألة بالأمس. قال: ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة، صفة إدخال الحج على العمرة، بأن يقلب تمتعه ليكون قرانا إذا خاف فوات الوقوف بعرفة، إذا اشتغل بعمرته لم يأتي إلا في اليوم التاسع، وخشي لو ذهب إلى المسجد، لو ذهب إلى مسجد الكعبة للطواف والسعي لعمرته لأدى ذلك إلى عدم قدرته الوصول إلى عرفة، فحينئذ نقول: اذهب إلى عرفة مباشرة واقلب النسك من التمتع إلى القران. والحالة الثانية التي يضطر المتمتع فيها إلى قلب نسكه إلى القران: المرأة الحائض والنفساء، لأن الحائض والنفساء لا يجوز لهما الطواف بالبيت، فحينئذ يقومان بتأخير الطواف ويقلبان النسك من التمتع إلى القران. قدمت عائشة رضي الله عنها حاجة وهي متمتعة، فلما جاءت في الطريق حاضت رضي الله عنها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي متأثرة، فأخبرته بأنها قد حاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فدل هذا على أنه لا يصح لها أن تعتمر ما دامت حائضة، ومن ثم فإنها تقلب النسك من التمتع إلى القران، كما فعلت عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا نعلم أن المتمتع يأتي أول ما يأتي بعمرة بطواف وسعي، ثم يتحلل، ثم بعد ذلك يحرم في يوم الترويح، ويجب عليه
طواف وسعي آخر، طواف إفاضة وسعي للحج، لأن السعي الأول كان لعمرته، وعند مغادرته يجب عليه طواف وداع. أما المفرد والقارن فإن فعلهما سواء، إن قدموا إلى مكة قبل يوم عرفة طافوا طواف القدوم المستحب كما قال الجمهور باستحبابه خلافا لمالك، وبعد ذلك سعوا سعي الحج الواجب وبقوا على إحرامهم، ثم بعد يوم عرفة يبقى عليهم طواف الإفاضة وليس معه سعي، ثم طواف الوداع قبل مغادرتهم. ولكن القارن يزيد على المفرد بأنه يجب عليه هدي، يجب عليه هدي لكونه قد جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة. ثم ذكر المؤلف محظورات الإحرام، فذكر منها حلق الشعر لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، والثاني تقليم الأظفار فلا يجوز للمحرم أن يقلم أظفاره، وهكذا أيضا لا يجوز له أن يلبس المخيط إذا كان رجلا، ولبس والرجل ينهى من لبس المخيط في جميع بدنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أمر أن يجنب الذي وقصته ناقته المخيط، وقال كفنوه في ثوبيه، وجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة، وكان لابسا جبته ومتضمخا بطيب، فقال اخلع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق. وأما بالنسبة للمرأة فإنه لا حرج عليها في لبس المخيط إلا في وجهها، فإن وجه المرأة كبدن الرجل بحيث يجب عليها اجتناب المخيط على قدره، فتجتنب النقاب وما ماثل كالبرقع ونحوه فلا تلبسه وقت الإحرام، وهكذا في يديها فلا تلبس القفازات لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازات. قال وتغطية رأسه إن كان رجلا، فالرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الذي وقصته ناقته أن يجنب تغطية الرأس. وهكذا أيضا الطيب، لا يجوز للمحرم أن يستعمل الطيب أو ما فيه طيب حال إحرامه، وهذا يشمل الرجال والنساء، ومن هنا فالمرأة المحرمة لا تمس طيبا، وهكذا الرجل المحرم، لكن يجوز للمحرم أن يتطيب في بدنه قبل إحرامه ولو بقي أثره بعد ذلك. قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وفي بعض الألفاظ وإن وبيص طيبه ليرى في مفرق رأسه، فهذا في البدن. وأما في الثوب فإنه لا يجوز للإنسان أن يطيب ثياب الإحرام، لا يجوز تطيب ثياب الإحرام على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال ومن محظورات الإحرام قتل صيد البر الوحشي المأكول لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهكذا يحرم عليه أن يدل عليه، فلا يجوز للمحرم أن يقول يا حلال هذا صيد فخذه، وهكذا أيضا لا يجوز له أن يعين على قتله، لما ورد في حديث أبي قتادة أنه لما صاد صيدا امتنعوا من دلالتهم عليه وامتنعوا من إعانته على الصيد حتى أن بعض أدواته سقطت في الأرض فلم يأتوا بها إليه، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن تحريم هذه الأمور على المحرم من الأمور المستقرة عندهم. ومن محظورات الإحرام الجماع، فلا يجوز لمن كان محرما أن يجامع، وقد ورد عن جماعة من الصحابة أن من جامع وجب عليه بدنه يذبحها في مكة ويطعمها مساكين مكة ويفسد حجه بذلك، ووجب عليه أن يكمل الإحرام، أن يكمل مناسك الحج، وعليه أن يحج من السنة القادمة. وكذلك من محظورات الإحرام مقدمات الجماع كالمباشرة والتقبيل بشهوة ونحو ذلك. وكذلك من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحا، سواء بأن يكون هو الزوج أو بأن يكون هو الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يكون زوجا ولا يكون وليا. والقول بهذا هو قول جمهور أهل العلم، والحنفية يجيزون للمحرم أن يعقد النكاح، وسدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهما حرامان كما في حديث ابن عباس، لكن ابن عباس إنما نقل ما علمه، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد عليها قبل الإحرام حال كونهما حلالا، لكن لم ينتشر الخبر إلا بعد ذلك بعد إحرامهما. ولذلك قال أبو رافع: إنما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وهما حلالان، وكنت السفير بينهما. ماذا يفعل من فعل شيئا من هذه المحظورات؟ إن حلق الإنسان شعره أو قلم أظافره وجبت عليه فدية أذى بأن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاته وبالخيار. وسواء كان المرء في هذا معذورا أو ناسيا أو متعمدا، والمتعمد يزيد الإثم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة 4. وذلك لأن هذا فيه إتلاف، ولأن كعب بن عجرة لما جاء القمل في رأسه وحلق رأسه ضرورة، لأنه اضطر إلى حلق الرأس للهوام التي كانت تؤذيه، ومع ذلك لم يسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم الفدية. وهكذا إذا لبس الإنسان مخيطا، والمراد بالمخيط ما فصل على قدر العضو، أما ما كان فيه خيط لكنه ليس على قدر العضو، كما لو كان ثوب الإحرام في طرفه خياطة، فهذا لا حرج عليه فيه، إنما الذي يكون عليه حرج فيه إذا كانت الخياطة قد عقدت في الرداء والإزار على مقدار العضو. من لبس مخيطا ناسيا أو جاهلا فإنه لا حرج عليه ولا يجب عليه فدية، وأما إذا فعله متعمدا فإنه يجب عليه الفدية، فدية الأذى يخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، ومثله أيضا الطيب، ومثله تغطية الرأس. لماذا لم نوجب على الناس والجاهل؟ لما ورد من حديث يعلى بن أمية أن الرجل الذي أحرم في جبته وقد تضمخ بالطيب لم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدية لجهله. إذا قتل الإنسان صيدا فإنه يخير بين أمور، إما أن يذبح مثل الصيد فيطعمه مساكين مكة، وإما أن يقوم المثل بمحل الإتلاف فيشترى به طعام ويطعم يطعم المساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع. مثال هذا: ذبح نعامة وقال المقوم بأنها تماثل البدنة، فحينئذ يجب عليهم أن يذبح بدنة، وإما أن تقوم البدنة كم قيمتها في السوق في محل الإتلاف، ثم بعد ذلك يشترى بهذا طعام فيطعم لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، وإما أن يصوم عن كل طعام مسكين يوما مستقلا. قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. إذا تقرر هذا فإن جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة لا يفرقون بين من قتل الصيد متعمدا أو قتله ناسيا أو جاهلا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي في جزاء الصيد لم يفرق بينها، قال في الضبع شاة، ولم يفرق بين حال النسيان وحال العمد. وذهب بعض أهل العلم وهو قول الظاهرية إلى أن جزاء الصيد إنما يجب على المتعمد، قالوا لأن الله عز وجل قال فمن قتله منكم متعمدا، فيفهم منه بمفهوم المخالفة أن من قتله غير متعمد فإنه لا فدية عليه. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن متعمدا هنا قيد أتي به من أجل فائدة التشنيع على فاعله، والقاعدة أن القيد إذا كان له فائدة غير إعمال مفهوم المخالفة فإنه لا يعمل. قال وأما دم المتعة والقران فيجزئ فيهما ما يجزئ في الأضحية، وسيأتي. إذا لم يجد الإنسان هديا فإنه يصوم 3 أيام في الحج، ولولا أن تكون قبل يوم عرفة 6، 7، و8، ويجوز أن تكون 7، 8، و9، وكذلك يجوز أن تكون في أيام التشريق. قالت عائشة لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. ويجب عليه أيضا صيام 7 أيام بعد أيام الحج، والأولى أن يصومها في بلده، وإن صامها في مكة فلا حرج عليه. وهكذا من ترك واجبا إذا لم يجد الدم فإنه يصوم 10 أيام، لكنه لا يفرق فيها كما في التفريق الذي في الهدي. وهكذا من وجبت عليه الفدية لمباشرة، وجبت عليه شاة، فإنه يصوم 10 أيام. لمن ندفع هذا الهدي؟ للمساكين الموجودين في مكة، سواء كانوا مساكين مقيمين فيها أو كانوا ممن ورد عليها من البلدان الأخرى. قال ويجزئ الصوم بكل مكان، لأنه لم يقيد بمكان. ودم النسك المستحب أن يأكل منه الإنسان ويهدي ويتصدق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فدم الهدي ودم القران والأضحية والأضحية والعقيقة يستحب للإنسان أن يأكل منها، بخلاف الدم الذي يكون فدية فإنه لا يجوز للإنسان أن يأكل منه. حلق شعره وهو محرم، قلنا عليك دم، لا يجوز أن يأكل منه شيئا، بل يجب عليه أن يتصدق به وأن يدفعه للمساكين. الطواف يشترط له النية، إذ إنما الأعمال بالنيات، ويشترط أن يبتدأ فيه من الحجر الأسود لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لتأخذوا عني مناسككم، ويسن أن يستلم الحجر الأسود وأن يقبله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يفعل وكان معه عصا أو نحوها وكان قريبا فلمس الحجر الأسود به وقبله فلا حرج فيه أيضا، وإن كان بعيدا فإنه يشير إليه، ثم بعد ذلك يسمي ويكبر ويقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وأما لفظة ووفاء بعهدك التي ذكرها المؤلف هنا فقد تتابع الفقهاء على ذكرها، وليس لها إسناد يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن ذكرها في بدء الشوط نوع من أنواع البدع لعدم صحتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن يجعل البيت عن يساره، فلا يصح أن يطوف معاكسا للناس أو أن ينقلب بحيث يسير على الخلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا طاف، وفعله الذي يقع بيانا لواجب يكون واجبا لقوله لتأخذوا عني مناسككم. ولا بد من الأشواط 7، فلو كانت 6 لم يجزئ، ولا يجزئ إلا إذا طاف بالكعبة كاملة. فلو دخل بين الكعبة وبين الحطيم ما يسمى بحجر إسماعيل فإنه لا يجوز هذا ولا يتم طوافه به، ولا بد أن يأتي بشوط بعده يعوض به نقص هذا الشوط. والجمهور على اشتراط الطهارة من الحدث، سواء الحدث الأكبر أو الأصغر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل الطواف وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولكن الطواف ليس من المناسك فلا يدخل في الحديث، ولا الطهارة ليست من المناسك فلا تدخل في الحديث. وسدلوا عليه بما قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، وهذا فيه كلام من جهة إسناده، فجمهور أهل العلم يرون أنه من كلام ابن عباس، ثم إنه لا يتضمن إيجاب الطهارة للطواف بالبيت. ولذا فإن الأظهر عدم وجوب عدم اشتراط الطهارة للطواف، كما هو رواية عن أحمد وقول كثير من الحنفية. وكذلك يشترط في الطواف ستر العورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطوف بالبيت عريان بعد العام. ويشترط أيضا ألا يكون المرء جنبا ولا محدثا حدثا أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت. يسن في الطواف للطباع، بأن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفي الرداء فوق كتفه اليسرى، فتكون اليد اليمنى مكشوفة ظاهرة. والاطباع يكون في طواف القدوم وطواف العمرة فقط، أما طواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف التطوع فإنه لا يستحب الاطباع فيه. ويستحب أيضا في طواف القدوم وطواف العمرة أن يرمل الإنسان بأن يسرع أو يقارب في الخطى، ويكون هذا في الأشواط الثلاثة فقط، الاطباع في جميع الأشواط، لكن إذا انتهى لكن لا يطبع إلا إذا دخل في الطواف، وإذا انتهى من الطواف فإنه يقوم بتغطية كتفيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقيه شيء. وشروط السعي النية وتكميل السبعة، لابد من سبعة أشواط، والابتداء من الصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ منها وقال أبدأ، وفي لفظ ابدأ من حيث بدأ الله. ويستحب أن يكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل ودعائه في هذه المواطن. ومكة لها مكانة ومنزلة، ولذلك لها من الخصائص ما ليس لغيرها، ومن هنا قال تعالى عن حرم مكة ومن دخله كان آمنا، ولذلك على الإنسان أن يحتاط في هذا البيت وأن يحذر من أنواع المعاصي. وقد قال جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ولذلك على الإنسان أن يحرص على اجتناب أذية الآخرين إما بالقول وإما بالفعل، ويجتنب أيضا أخذ حقوقهم وأموالهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة هذا البيت وقال لا ينفر صيدها، يعني أن الصيد فيها لا يجوز صيده كما تقدم، وكذلك لا يجوز تنفيره، إذا وجدت حمامة في الأرض لا يجوز لك أن تقوم بإطارتها، هذا من تنفير الصيد وهو لا يجوز. ولو قدر أنك نفرت صيدا فنتج عنه موت هذا الصيد، ولو لم تمسه لوجب عليك الجزاء، والحمامة فيها شاة. قال ولا يختلى شوكها، يعني أن الشوك لا يعضد، ولا تحل ساقطتها يعني اللقطة، ولا أموال الساقطة إلا لمنشد، رجل يأخذها وينشد ولا يتملكها على الصحيح مطلقا. ومن وجد ساقطة فلولا به أن يتركها، فإن أخذها فعليه إما أن يعرفها وإما أن يسلمها للجهات المختصة التي من فقد شيئا ذهب إليها. ومن قتل له قتيل فولي الدم بخير النظرين، إن شاء القصاص وإن شاء أخذ الدية. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، يريد أن يباح لهم الأخذ من الإذخر، والإذخر نوع من أنواع النباتات التي تنبت من الأمطار. قال فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فتجعل في سقف البيت وتجعل في القبر بحيث تغطي اللبن الذي يكون على اللحد. وفي بعض الألفاظ لقينينا، وذلك أن الإذخر عند إحراقه يبقى وقتا طويلا وهو يحترق، ومن ثم يمكن صهر الذهب به. وقال صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير وإلى ثور، وعير وثور جبلان من جبال المدينة، عير في الجهة الجنوبية وثور في الجهة الشمالية، وهما يبعدان ميل في ميل، في بريد في بريد. وقال ومعنى هذا أنه لا يجوز صيد الصيد في هذا الحرم، ولا يجوز للإنسان أيضا أن يأخذ شيئا من أشجارها التي تنبت بنفسها. إن قال قائل ما حكم القطة، ماذا يجب فيها؟ قلنا القطة ليست من الصيد، لا يقوم الإنسان بقتلها، لكن لو حصل أنها ماتت بسبب صدمه لها فإنه لا يجب فيها شيء من الفدية، لأن الجزاء إنما يكون في الصيد والقط ليس من الصيد. قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، وورد في بعض الألفاظ تقييده بالغراب الأبقع، والحدى وهي نوع من أنواع الطيور يأكل الدواجن وما كان أصغر منها، والعقرب والفأرة والكلب العقور، فهذه يجوز قتلها في الحرم. وقد اختلف أهل العلم في العلة في قتل هذه الأشياء، فقال طائفة العلة أنها ليست من الصيد فأجاز قتل كل ما ليس بصيد، وقال آخرون بأنها خاصة بهذه الأمور الخمسة، وقال آخرون بأن السبب فيها الإيذاء لقوله كلهن فاسق، فما كان مؤذيا سواء كان مؤذيا بطبعه أو اختلفت حالته فأصبح من المؤذيات جاز للإنسان قتله في الحرم ولا يجب عليه فدية ولا شيء. تقدم معنا ما يتعلق بالهدي، وهو أن المتمتع والقارن يذبح هديا وهو من الواجبات، والأضحية تذبح في جميع المواطن، فالأضحية سنة على الصحيح كما قال الجمهور خلافا للحنفية، الحنفية يقولون الأضحية واجب، والصواب قول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا ظفره شيئا، فدل هذا على أن الأضحية مستحبة لأنه علقها بالإرادة، فقال وأراد أحدكم أن يضحي. وأما حديث من لم يضحي فلا يقربن مصلانا، فهذا لا يدل على وجوبها، كما ورد في الحديث من أكل بصلا أو كراثا فلا يقربن مصلانا، ولا يدل هذا على وجوب تركها. قال الأضحية سنة، إذن هذا فرق، الهدي واجب والأضحية سنة. الفرق الثاني أن الهدي لا يذبح إلا في حدود الحرم، من ذبح الهدي في التنعيم فإنه يجب عليه إعادته، لماذا؟ لأنه ذبحه خارج حدود الحرم، بخلاف الأضحية فتذبح في كل مكان. قال ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن، وهو الذي له نصف سنة ستة أشهر، ولا يجزئ من الإبل إلا الثني وهو الذي له خمس سنوات، ولا يجزئ من البقر إلا الذي له سنتان، ولا يجزئ من المعز إلا ما له سنة، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض العيوب التي تمنع من إجزاء الأضحية، فقال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، العوراء التي ذهبت عينها، وبعض أهل العلم الحق بها العمياء، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي تنقي. قال: وينبغي أن تكون كريمة حسنة كاملة الصفات، أثمن أسمن، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله تعالى وأعظم لأجر صاحبها. والأضحية والبدنة تجزئ عن 7 في الهدي وفي الأضحية، لكن هل تجزي عن 7 بيوتات؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم. الجمهور يقول لا تجزي، إنما أجازها عن 7، وحينئذ لا يجوز أن تكون عن 7 بيوتات. وقال طائفة بأنها تجزي، والمسألة خلافية. وأما الشاة فإنها في الأضحية تجزي عن الرجل وأهل بيته، وأما في الهدي فإنها لا تجزي إلا عن شخص واحد فقط. والعقيقة مسنونة، والمراد بالعقيقة الذبيحة التي تذبح إذا ولد للإنسان ولد من ذكر أو أنثى، ويشرع أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شات لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم. بعضهم قال شاتان عن الجميع، وبعضهم قال شات عن الجميع، والصواب التفريق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. ويستحب أن تذبح في اليوم 7، لكن لو أخرت أو قدمت فلا حرج في ذلك، ويستحب أن يسمى في اليوم 7، وإن سماه قبل ذلك سمى المولود قبل هذا فلا حرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد ولد لي الليلة ولد، وإني سميته باسم أبي إبراهيم. وهذه الأمور العقيقة والأضحية والهدي يجوز للإنسان أن يأكل منها وأن يهدي وأن يتصدق، وبعض الفقهاء يقول يقسمها 3، والأمر في ذلك واسع. الهدي لا يعطي الجازر من هذا إذا لم